شطرت نفسه نصفين، وهو يقول: من هذا المتكلم؟ فصاح عبد الله ابن عفيف: أنا المتكلم يا عدو الله، أتقتل الذرية الطاهرة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وتزعم أنك على دين الإسلام؟ وغوثاه: أين أبناء المهاجرين والأنصار؟ لا ينتقمون من طاغيتك اللعين ابن اللعين على لسان رسول رب العالمين. طبعا هذا هو يعني جهاد، هذا جهاد بأرقى معانيه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لما صار الكلام عن أصناف الجهاد فقال الإمام الصادق: وأفضله كلمة حق أمام سلطان جائر. واحد متمادي مستهتر ينتهك الحرمات بهذه الوقاحة وبهذا الصلف ولا يرد عليه أحد. أخر أليس من واجبات، من فروع الإسلام، من واجبات الإنسان النهي عن المنكر؟ أي منكر أشد من هذا المنكر أن يوصف الإمام علي بالكذاب والحسين بالكذاب، ويوصف يزيد بن معاوية بأمير المؤمنين، ويوصف بصفة الحق أو المحق؟ على كل قل أنا ورد أكد: أتقتلون أبناء النبيين؟ هنا أمر ابن زياد الجلاوزة فقالهم: جيبوا هذا. فتبادرت إليه الجلاوزة، لكن كانوا في المسجد مجموعة من بني الأزد من أفراد قبيلته، أفراد عشيرته، ذولا أخذتهم الغيرة القبلية. ولهذا أنت تشوف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول للإمام الحسن بأبيه وأمي: وأكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي به تطير، وأصلك الذي إليه تصير، ولسانك الذي به تقول، ويدك التي بها تصول. ذولا ما خلوا شرطة ابن زياد يقتربون منه، لكن بعد ذلك بالليل أرسل عبيد الله ابن زياد مجموعة من الأوباش بقيادة محمد بن الأشعث، وأمرهم بالهجوم على بيته، وصارت مواجهة منتصف الليل بين بني الأزد المدافعين عن عبد الله بن عفيف وبين هذه المجموعة التي أرسلها عبيد الله بن زياد. صارت مواجهة جدا وقحة وقاسية، وبالتالي ذول الأوباش هجموا على بيت عبد الله بن عفيف، كسروا الباب، وما كان في البيت أحد غير عبد الله بن عفيف وبنته. فهو لما وجد نفسه بين هؤلاء الأراذل خاطب ابنته: بني ناوليني سيفي. فناولته السيف، جعل يذب عن نفسه وهو يرتجز: أنا ابن ذي الفضل، عفيف الظاهر، عفيف شيخي وابن أم عامري، كم دارع من جمعكم وحاسري، وبطل جدلته مغامري. وكانت بنت تنظر إليه محاطا وهو يغد هؤلاء الذين احتوشوه. فكانت البنت على كل مرتبكة وتصيح: ليتني كنت أخاصم يا أبا بين يديك هؤلاء الغدر الفجرة وقاتلي لعترة البررة. إلى أن بالتالي سقط على الأرض فأحاطوا به وأوثقوه قيدا وجاءوا به وابنته تمشي خلفه وهي تردد: الله أكبر، أيحاط بأبي وليس له ناصر ولا معين يستعين به؟ فكان يرتجز ويقول: والله لو فرج لي عن بصري ضاق عليكم موردي ومصدري. أخيرا جابوا إلى ابن زياد. ابن زياد استعمل اللهجة التي دائما هي على طرف لسانه مع أمثال عبد الله مع هؤلاء، فقال: الحمد لله الذي أخزاك. فقال عبد الله: وبماذا أخزاني؟ والله لو فرج لي عن بصري، لكن أنا كفيف البصر. فكان يسأله عبد الله بن عفيف إلى أن هدده بالقاتل. قال له: شوف، لا تهددني، سألت الله أن يرزقني الشهادة من قبل أن تولد، وسألت ربي أن تكون شهادتي على يدي أبغض الخلق عند الله وألعنهم لديه، وقاتلت مع مولاي أمير المؤمنين ولم أرزق الشهادة، وخصوصا بعد ما كف بصري، يعني شبه يئست، لكن الله سبحانه وتعالى عرفني بأنه سيستجيب بالنهاية دعائي، أشكر الله الذي عرفني الإجابة منه في قديم دعائي من قبل سنين. فأمر ابن زياد فضربوا عنقه وصلب في منطقة تسمى السبخة. كانوا العرب القرويين بالليل يسمعون أنين فيطلعون، وإذا بابنته جالسة عند ذلك المكان تبكي أباها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حيب موجات ذنوبي رب غفراني الذنوب، انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب، لا تحاسبني يبعد لك أسألك أشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانا وذكرني
يلي اقرب لي مني
ارحمي عبدي الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رفع يدي يا رجاي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب الدعاء يا دليل التائهين يا ملاذ الخائفين ابتعد عنا وقبلني
يلي أقرب لي مني
ارحمي.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك رسوله وأنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأديت الذي عليك من الحق وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي، فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، فصل على محمد وآله واغفر لي. يا سيدنا، أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك، حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي، وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك، وبمنزلتهم عنده، وبما استودعكم من علمه، فإنه أكرم الأكرمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. في الساعة 5:32 يأتيكم برنامج شرح الآيات وعلى مدار ربع ساعة. اليمن، التصدي والتحدي، تستمعون إلى إعادة هذا البرنامج في الساعة 5:49 ولمدة 40 دقيقة. على مدى 10 دقائق في الساعة 6:46 نقدم لحضراتكم برنامج سفينة النجاة. تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 7:10، يوم لا كالأيام في الساعة 7:29. إشراقات من الصحيفة الحسينية يأتيكم في الساعة 7:40، يليه قوافي الوجد. من هدي الحسين يأتيكم في الساعة 8:03، صفحات من التاريخ في الساعة 8:15. تاريخ المجالس الحسينية في الساعة 8:23، بعد ذلك يأتيكم نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، لا تنسونا من خالص دعواتكم، إلى اللقاء.
في ظلال آيات القرآن الكريم، عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية المباركة، الآية 90 من سورة البقرة، تلك التي تتحدث عن بني إسرائيل في قوله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وقد تحدثنا بالأمس عن المقطع قبل الأخير في هذه الآية المباركة، وهو قوله تعالى: فباءوا بغضب على غضب. وقد تحدثنا عن معنى الغضب الإلهي على شعب أو أمة أو مجتمع، وقلنا إنه يمثل السقوط والهلاك وعيش الذل والمسكنة والتبعية والقلق والخوف والرعب والفقر وعدم الإطمئنان، حيث نقرأ في سورة طه في الآيتين المباركتين الآية 80 والحادية 80 من سورة طه: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. والهوي هو السقوط، وعلى حد تعبير صاحب المفردات العلامة الراغب الإصفهاني: ذهاب في انحدار، بينما الهوي ذهاب في ارتفاع، والمؤتفكة أهوى. وهنا أهوى فيها ارتفاع وفيها سقوط، حيث أن عندما نقول أهواه يعني رفعه في الهواء فأسقطه. فالأمة التي تعيش الطغيان والبغي والاعتداء يكون مصيرها السقوط بعد ارتفاع، وكأنها تسقط من شاهق. بعد أن عرفنا معنى الغضب الإلهي، يأتي السؤال الآخر: متى يأتي هذا الغضب؟ أي ما هي الأسباب والعوامل التي تجعل من الأمة يحل عليها الغضب الرباني؟ والجواب على هذا السؤال يكون بسيطا من خلال استقراء آيات الغضب الإلهي في القرآن الكريم، حيث أننا نجد بعملية الاستقراء أن الغضب يأتي في مواضع الاستكبار والاستعلاء والطغيان والعناد، وهذا ما تحدثنا عنه في تفسير سورة الحمد في الفرق بين المغضوب عليهم وبين الضالين، حيث قلنا أن المغضوب عليهم هم الذين يرفضون الحق عنادا واستكبارا وبغيا وعتوا، رغم علمهم بالحق ومعرفتهم به معرفة يقينية، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أما الضالون فهم الذين يعيشون التيه والضياع جراء عدم العلم وعدم المعرفة والضبابية في الرؤية. فنقرأ في سورة النحل: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. هنا نجد حالة الانفتاح على الكفر والانفتاح على الباطل. ولكن من شرح بالكفر صدرا، فهناك من يشرح صدره بالإسلام وبالحق، وهناك من يشرح صدره بالكفر والعدوان، ليس جهلا وإنما استحبابا للحياة الدنيا على الآخرة. وإذا استقرأنا الآيات القرآنية فإننا نجد أغلب آيات الغضب الرباني على بني إسرائيل. ففي سورة البقرة: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وفي سورة آل عمران: وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. وفي سورة الأعراف نقرأ: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم. ويحذر القرآن الكريم المؤمنين من موالاة القوم الذين غضب الله عليهم، وذلك في آخر سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. هذا تحذير يجب أن يؤخذ في نظر الاعتبار اليوم، يجب أن يعيش الذين يقرؤون القرآن أن يعيشون الآيات المباركة والتحذيرات القرآنية، يعيشونها في واقع حياتهم ولا يرتلون القرآن ترتيلا ليس له علاقة بالواقع، فيستغرقون في العدو في الماضي بينما يسكتون ويوالون العدو الحالي الذي هو أشد الناس عداوة للذين آمنوا. ويبقى السؤال الذي يطرح في تفسير قوله تعالى: فباءوا بغضب على غضب، ما هو الفرق بين الغضب الأول والغضب الثاني، وما هو سبب الغضبين؟ فباءوا بغضب على غضب. نجد أن أكثر المفسرين يذهبون إلى أن الغضب الأول هو بسبب كفرهم بالله ووقوفهم بوجه رسل الله والاعتداء عليهم، ومنهم عيسى المسيح عليه السلام. أما الغضب الثاني هو بسبب كفرهم بالرسالة الخاتمة وكفرهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كانوا ينتظرونه ويستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وهنا نجد أن اليهود المعاصرين للرسالة الخاتمة أشد كفرا ولجاجا من أسلافهم، فإذا كان أسلافهم كما تؤكد الآيات قد باءوا بغضب من الله، فإن اليهود المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله قد باءوا بغضب على غضب، لأنهم ساروا على خطى أسلافهم وزادوا عليهم بالكفر والاستعلاء والطغيان. إن الغضب الإلهي يحل على أولئك المستكبرين المعاندين، وكلما ازداد العناد واللجاج والاستكبار كلما تضاعف الغضب الإلهي الذي هو بالحقيقة أن تعيش الأمة الذل والعبودية والاستكانة والخوف والقلق. فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وقد وصف العذاب بأنه مهين، وهذا الوصف له دلالاته وإيحاءاته، والمهين من الهوان الذي هو التذلل وعيش الذل والصغار والتبعية للآخرين، والهوان على وجهين: أحدهما ممدوح وهو التذلل الناتج من التواضع لله والتواضع للمؤمنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذا المشي الهين هو كناية عن التواضع وكناية عن عدم الاستكبار. أما الوجه الثاني فهو مذموم، وهو التذلل نتيجة لتسلط الآخرين بالقوة، فيعيش المجتمع في ظل هذا التسلط والهوان والصغار، يعيش القلق ويعيش التبعية والعذاب. هنا في الآية المباركة: وللكافرين عذاب مهين، لا يختص بعذاب اليوم الآخر، وإنما هو عذاب شامل للدنيا والآخرة. وعذاب الدنيا جراء الغضب الإلهي على الأمة هو عذاب كما قلنا، عذاب الذل والهوان والتبعية للآخرين، وعذاب الانكسار والتمزق والتشتت والضعف والركوع أمام الأعداء. وهنا نلفت النظر إلى نزعة خاطئة في التفسير القرآني، وهي النزعة الأخروية. وملخص هذه النزعة هي أن الكثير من الآيات المباركة تتحدث عن الحياة الدنيا، ولكن ينظر إليها البعض بأنها تتحدث عن الآخرة. فمثلا عندما تقول الآية المباركة والعاقبة للمتقين، نرى الكثير من المفسرين يفسر العاقبة بالحياة الأخروية في الجنة، في حين أن الآية مطلقة للدنيا والآخرة، والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى في الحياة الدنيا أولا وفي الحياة الآخرة ثانيا. فإن العاقبة للمتقين لا تختص في الآخرة، وإنما هي العاقبة في الدنيا. وهناك العشرات من الآيات المباركة التي تتحدث عن التمكين الدنيوي للمؤمنين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وهناك آيات صريحة تتحدث عن العذاب الدنيوي للأمم والشعوب التي تنحرف عن الرسالة، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إني معكم من المتربصين، هذه في سورة التوبة. ونقرأ في سورة التوبة أيضا: وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. وفي سورة التوبة أيضا: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وهناك الآيات العديدة التي تؤكد الخزي واللعنة في الحياة الدنيا، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وكذلك الحبط بمعنى فشل المشاريع والوصول إلى الطريق المسدود، هناك حبط دنيوي: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. هكذا ينبغي أن نفهم الآيات المباركة التي تتحدث عن الخزي والعذاب والذل والمسكنة والحبط. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باك هليل.
فذنبي كبير وزادي قليل، فمنا علي بعفو جميل.
فمنا علي بعفو جميل.
أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين.
أتيت أجر
خطايا السنين،
أتيت إلى أرحم الراحمين.
وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم،
بأن لديك شفاء العليم.
سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب،
سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب.
فأنت إلهي طبيب القلوب ونور هداك يضيء السبيل،
ونور هداك يضيء السبيل. وقلبي ببابك باكي الهليل، إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باكي الهليل، إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باكي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نرحب بكم في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومحور حديثنا في هذا اللقاء رسائل العرض العسكري وعد الآخرة، محور حديثنا في هذا اللقاء. مثل عرض وعد الآخرة العسكرية الذي نفذته القوات اليمنية في الحديدة غربية البلاد ذروة العروض اليمنية، وحمل دلالات تتجاوز ما عرض فيه من أسلحة وقوة بشرية. فالعرض جرى على ساحل البحر الأحمر حيث تمر ثلث تجارة العالم وشحنات الطاقة، وبالقرب من مضيق باب المندب المضيق الأهم للتجارة الدولية. كشف عن ولادة أول قوة بحرية يمنية مستقلة وغير محدودة التسلح، والقدرة على أن تطال القوة العسكرية اليمنية أي نقطة في البحر ومن أي مكان في اليمن. فيما شكل على الصعيد السياسي إعلان باتخاذ صنعاء أولى خطوات استعادة النفوذ على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث تنتشر 24 دولة بقطاعها العسكرية نتيجة غياب الدور اليمني. وعلى الصعيد الزمني شكل العرض نقطة تحول في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب العالمي على الطاقة نتيجة الصدام الروسي الأمريكي. المراقبون يرون أن تنفيذ العرض العسكري وعد الآخرة في الحديدة يؤكد بلا شك بأن الحديدة التي كانت على مدى التاريخ خاصرة اليمن التي تتعرض للغزو باتت قوية بامتلاك الجيش اليمني قوة بحرية لا يستهان بها، وسيواجه من تسول له نفسه الاعتداء على الأراضي اليمنية من هذه النقطة. كما أن العرض العسكري بعث أكثر من رسالة، منها أن القوات اليمنية طمأنت العالم والمجتمع اليمني بأن القيادة اليمنية هي أمينة على تضحيات هذا الشعب، وأن تعزيزها لقوة الجيش الضارب تأتي لصون هذه التضحيات ومصالح الوطن. ويرون أيضا أن المناورات أظهرت للعالم حجم القوة التي يمتلكها وامتلكها اليمن خلال 8 ساعات، وأنه أبلغ دول العدوان بأن الاستمرار في العدوان سيؤدي إلى مضاعفة هذه القوة، وسيكون لليمن قوة أكبر، وسيكون لديه تقنيات أحدث، وسيواجه بتقنيات أحدث مما تم عرضه، فضلا عن التأكيد على صيانة السيادة والاستقلال وحماية اليمن وثرواتها من أطماع العدوان. وفي ضوء هذه المعطيات يتضح بأن اليمن الذي أكد بأنه سيكون رقما مهما في المنطقة سيحسب له 1000 حساب، لأنه وباندلاع أي حرب في البحر الأحمر من قبل الغرب وأدواته من دول العدوان سيتسبب بتعطل ممرات أخرى كقناة السويس، ولن يكون للمضائق الأخرى جدوائية كبيرة، ما يعني أن السعي نحو إحلال السلام يجب أن يكون عالميا، وأن تسرع الدول إلى لجم دول العدوان عن مواصلة عدوانها ورفع الحصار المفروض على الشعب اليمني غير المبرر وغير الشرعي.
ميعادنا السبت في 70، ميعادنا السبت في 70، الأكبر وأعظم فعالية، وافين بعهودنا وافين وحدة بحكمة يمانية، وإحنا حماة الوطن والدين ولا سوى الشعب، شرعية حكم اليمن لليمانيين، واشتخل أم السعودية. ميعادنا السبت في 70، نقبض وأعظم فعالية، وإحنا حماة الوطن والدين ولا سوى الشعب، شرعية حكم اليمن لليمانيين، واشتخل أم السعودية، بالموت نستقبل الغازين والمعركة نارها حية، قولوا لسلمان ونكوين من هبة الشعب والجية، في عادنا السبت في 70، الأكبر وأعظم فعالية، حكم اليمن لليمانيين، واشتخل أم السعودية.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا اليوم للتصدي والتحدي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخت فاطمة الزهراء من العراق بعثت لنا بمشاركة حول هذا الموضوع، نستمع.
الوهابية السعودية والبعثية الفاسدين والتيار المجرم عملاء أمريكا يحاولون أن يطفئوا نور الله ولن يفلحوا إن شاء الله. زيارة الحسين ماضية كل عام نجددها، إن على العهد يا أبا عبد الله لبيك يا حسين، لن ينالوا من زيارة عاشوراء. فاطمة من العراق.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة، ونتابع لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تابعونا وكونوا معنا. رسائل العرض العسكري وعد الآخرة محور حديثنا في هذا اللقاء. ما تأثيرات العرض الذي نفذته القوات اليمنية على ساحل البحر الأحمر ومضيق باب المندب؟ ماذا يمثل العرض العسكري بالنسبة لليمن؟ وما الرسالة التي شكلها لدول المنطقة؟ واتصال هاتفي معنا الأخ شرف الدين الرحبي من اليمن. حياك الله أخي شرف الدين، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجمعتكم مباركة لكل إذاعة المستمعين.
عليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا فيك.
يعني شعب اليمني مؤقتا ومؤخرا قد عمل كقوات المسلحة اليمنية في تلك العروبة العسكرية المهيبة بفضل الله سبحانه وتعالى. تم إعادة هيكلة الجيش اليمني ليس على هوى ذلك السفير الأمريكي فلسطين جيرال فلسطين عندما كان في العاصمة صنعاء كان يقول بأن الجيش اليمني بحاجة إلى إعادة هيكلة وعقيدة قتالية حسب ما كانوا يريدونهم دولة الشر أمريكا الشيطان الأكبر لزعزعة الأمن والاستقرار في بلد اليمن والحكمة، وأيضا لتحويل